ما زلنا بقمر بالشبه التي قيمت على عدم الإسلام. لما ذكرنا الشبهة الأولى وأردناها أن الشبهة الإسلامية التي تمسك بها على عدم الإسلام الناتجية يقولون بأنه من ملاك التفسير ولا رايب إلا أن كان تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فالحكم المنسوخ قبل نسخه كانت فيه مصلحة الأهل، وعندما نسخ مما يكشف أن هذا النسخ لما رفع الحكم أيضا ارتفعت المصلحة، فإذا ارتفعت المصلحة ثبت مفسدة الأهل، فإذا ثبتت مفسدة في البائن فنقول بناء على هذا الكلام أن الذي صدر منه الناسخ والمنسوخ لا يخلو إما أن يكون عالما أو أن يكون جاهلا، إما أن يكون عالما بأن هذه المصلحة لا تدوم إلى الأبد وستتحول إلى مفسدة، أم أنه يكون جاهلا كما هو الواقع عند العرف. العرف يتصور بأن هذه المصلحة ثابتة في هذا الموضوع تبقى إلى الأبد فينشئ الشر، ثم بعد 10 سنوات يرى بأن هذه المصلحة تبدلت إلى مفسدة فإنه ينشئ حكما آخر. هذا الذي هو حكم آخر صدر منه ينتقل الحكم، فنقول بأن الذي صدر منه الناسخ والمنسوخ لا يخلو إما أن يكون عالما بهذا الشيء أو أن يكون جاهلا، فإذا كان جاهلا فيمكن أن يقع الناسخ. لماذا يمكن أن يقع الناسخ؟ لأنه عندما أصدر حكم المنسوخ كان يقطع بوجود المصلحة، ولكن كان جاهلا باستمراريتها فأنشأ حكم المنسوخ. ثم فيما بعد تبين له بأن هذه المصلحة تبدلت إلى مفسدة، فإذا تبدلت إلى مفسدة لا بد أن يحكم على طبق المفسدة، يعني لا بد أن يحكم بحكم ينتهي الحكم الأول، فينتهي المفسدة. ولكن من جهل نسبته إلى الشرع غير ممكنة، لأن الذي صدر منه الناسخ والمنسوخ في عالم التشريع عندنا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن نسبة الجهل. فإذا لا يمكن نسبة الجهل إليه فحينئذ النسخ يكون محالا بناء على يعني إذا كان، وأما إذا كان عالما نتمثل بالشق الأول نقول إذا كان عالما فلا يخلو إما أن يمشي على ضوء علمه أو أن يخالف المذهب. لا مجال للقول الأول، لا مجال للمذهب. لماذا لا مجال للمبنى الأول؟ لأن المبنى الأول يكون تقديره بهذا الشكل، أن المولى يعلم بوجود مصلحة هنا، هذه المصلحة تقتضي الوجود، مع ذلك هو لا يمشي على الوجود، يقول بوجود الحرمة، يحكم بالحرمة، هذه الحرمة هي التي كانت في الفصل الأول، ثم بعد 10 سنوات رفع الحرمة وأثبت الوجود الذي كان على قدم المصلحة الأصلية، لأن المصلحة كانت تقتضي الوجود من الله. فحينئذ عندما أنشأ الوجوب مرة ثانية هذا الوجوب يكون ناسخا للحرمة التي قالها في المرة الأولى، فيقع النسخ. ولكن هذا يلزم منه عدم حكمة الذي صدر منه الناسخ. لماذا يلزم منه عدم الحكمة؟ لأنه جرى على خلاف مقتضى علمه، ولا يمكن لنا نحن أن ننسب عدم الحكمة إلى الشارع. فإذا لا يمكن فحينئذ لا يمكن أن ننسب هذا المبنى، فإذا لا يمكن لنا أن ننسب هذا المبنى إلى الشارع فإذا لا بد أن نقول هكذا، بأن الشارع عندما صدر منه الناسخ والمنسوخ أولا كان عالما بأن هذه المصلحة التي تقتضي الوجوب لا تستمر إلى الأبد بل ستنتهي بعد 10 سنين، يعلم بذلك، ومن حين ما علم مشى على مقتضى علمه أثبت وجوبا على طريق المصلحة، حتى نفر من محظور الجهل وحتى نفر من محظور عدم الحكمة بالشارع. فإذا مشى على مقتضى فحينئذ بعد 10 سنوات ارتفع الحكم وأتى حكم آخر،
بما أن الأحكام معلولة للمصالح المستكتب بأن المصلحة ارتفعت، فإذا ارتفعت المصلحة وثبت مفسدة في البين فيأتي إشكال آخر، وهو يأتي أن هذا المتعلق الذي كانت فيه مصلحة أصبحت فيه مفسدة. من أين الإشكال؟ يقولون لأن هذا المتعلق إذا كانت فيه مصلحة وتحول إلى شيء فيه مفسدة يلزم منه أن يتحول الحسن إلى الخطأ، ويستحيل أن يتحول الحسن إلى الخطأ. أو المقولة بالعكس، لأن كانت هناك مفسدة فحكم بالحرمة، ثم بعد 10 سنوات حكم بالوجوب فنسخ هذا الوجوب تلك الحرمة، فهذا يعني أن هذه المفسدة تحولت إلى مصلحة، وهذا يلزم منه أن يتحول القبح إلى الحسن، وتحول الحسن إلى القبح أو القبح إلى الحسن محالا. فإذا كان الحال فيستحيل أن تتحول المصلحة إذا ثبتت في المتعلق أن تتحول إلى مصلحة. فإذا استحال والشارع يعلم ولا بد أن يمشي على طبق العلم، فإن ثبتت المصلحة تستمر أبدا ولا يمكن النسخ، وإن ثبتت المفسدة تستمر أبدا ولا يمكن النسخ، وهذا دليل على عدم إمكان وقوع النسخ. هذا الدليل بشكوكه الثلاثة نحن نختار في مقام الجواب الشك الثالث. نقول بأن الشارع عندما أصدر الحكم وهو الوجود طبقا للمصلحة كان عالما بأن المصلحة تقف عند 10 سنوات وحول إليها، ونلتزم بأن المولى مشى على طبق علمه ولذا أنشأ الوجود طبقا لهذه المصلحة. لكن تقولون حينئذ أنه يلزم أن يتحول الحسن إلى القبح؟ نقول حينئذ، نقول في صدد هذا بأن التعليل ليس في محله. لماذا التعليل ليس في محل؟ نقول لأنكم عللتم تبدل المصلحة بالمفسدة، عللتموها بأنه الحسن يتحول إلى القبح، مع أن هناك فارق بين العلة التي تمسكتم بها وبين النتيجة التي تريدونها الوصول. لماذا هناك فارق؟ يقولون لأن الفارق هكذا، أن الحسن والقبح الذي هو دليل تمسكتم به هو من مدركات العقل العملي، فإذا كان من مدركات العقل العملي فلا واقع له إلا نفس تقائق الخلاء. أنت عندما تقول العدل حسن، ما معنى الحسن هنا فيه؟ أي أنه ينجح فاعله من كل عقل ويذم تاركه من كل عقل، هذا الذي هو معنى الحسن والقبح. أما معنى المصلحة والمفسدة غير هذا المعنى، معنى المصلحة والمفسدة هي من مدركات العقل النظري لا من مدركات العقل العملي، لأن المصلحة والمفسدة مما يصح أن يعلم لا مما يصح أن يعمل. أنت عندما تدرك بأن هذا فيه مفسدة يعني يترتب عليه ذهاب مثلا العقل بالنسبة إلى الأمر، هذا لا يجب عليك أن تعمل. نعم إذا علمت بعد العلم يأتي العقل العملي ويقول لابد أن تفعل، لكن نفس إدراك أن هذا الأمر يترتب عليه آثار مضرة هو مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعلم. فإذا كانت المصلحة التي تحولت إلى مفسدة من مدركات العقل النظري، والدليل الذي تمسكتم به من مدركات العقل العملي، فلا يصح لكم أن تتمسكوا بالحسن والقبح على انتفاء أو أفضل على تحول المصلحة. هذا واحد. ثم لو سلمنا صحة الدليل قلنا بأنه يصح لكم أن تتمسكوا بأن الحسن يستحيل أن يتحول إلى القبح، تتمسكون به وتقولون حينئذ يستحيل أن تتحول المصلحة. لو سلمنا بأنه تستطيعون أن الحسن يستحيل أن يتحول إلى القبح، أي حسن؟ الحسن الذي هو حسن ذاتي، يعني بمعنى أنه لا ينطبق عليه إلا عنوان واحد في كل الأحوال وفي كل الأحوال. هذا العنوان الواحد هو ممدوح عند العقلاء كحسن العدل. العدل أينما وجد يوجد عدلا، لأنه يمكن لا يمكن أن يكون هناك عنوان آخر يزاحم عنوان العدل. هذا الذي هو حسن ذاتي يستحيل أن يتحول إلى قبح. أما إذا كان الحسن أرضي مثل الإحسان إلى الصديق، الإحسان إلى الصديق قلنا بأنه إذا لم يأتي إليه عنوان يزاحمه حينئذ يكون القدر. أما إذا أتى عليه عنوان يزاحمه لا يكون قدر بل يكون القدر، كمثل ما لو توقف الإحسان إلى القدر على ظلم الناس. فإذا توقف هذا الإحسان على ظلم الناس قلنا بأنه قدر حينئذ فهو حسن بحسب الأصل، ولكنه بالمقام الثاني تحول إلى القدر. فمن الذي يقول لهم بأن القدر لا يتحول إلى القدر أبدا؟ نعم الحسن لا يتحول الى القبح فيما لو كان حسنا جزئيا، اما اذا كان هذا الحسن حسنا عرضيا ممكن لا يتحول الى القبح. وكذلك العكس، القبح الذاتين لا يمكن له ان يتحول الى القبح، اما القبح العرضي ممكن له ان يتحول الى القبح. كمثل اذا الصديق قبح ولكن لو توقف عليه غرض حبه من سلطان الجار فحينئذ يجب. فإذا كان واجباته في إذن هو حسن لأنك تكون ممنوعا عن العقلاء لو ظلمته من أجل أن تنقذه من استثمار. هذا لو سلمنا له، لكن كما عرفنا بأن التعليم ليس في محل لأنه يشترط أن تكون التعليم مناسب مع المعلم حتى يصح لنا أن نتمثل به عليه. فإذا لم يكن مناسبا فالأولى أن تقولوا بدليلكم هذا، لأنه يلزم من الناس أن يتحول هذا المتعلق الذي ثبتت فيه مصلحة أن يصير بعد 10 سنوات فيه مفسدة، وتحول المتعلق من شيء فيه مصلحة إلى شيء فيه مفسدة تقولون بأنه محل، لكن لا تستطيعون أن تقولوا بأن هذا محل. لماذا لا تستطيعون؟ يقول لأن الواقع على سياسة هذه، هناك أمور كثيرة نرى بأنها في عصر وفي حالة تكون فيها مصلحة وفي زمن آخر وفي حالة أخرى لا تكون فيها مصلحة. ناخذ مثالا على ذلك التوجه إلى بيت المقدس. هنا التوجه إلى بيت المقدس عندما ثبت في أول الشريعة مما لا شك فيه كان فيه مصلحة، لعل هذه المصلحة هي استمالة قلوبهم. فبعد مدة من الزمن استمل من استمل، والباقي بعد هذه لا تكون وسيلة لاستمالة، فارتفعت المصلحة. فإذا ارتفعت المصلحة من الحكم ولا يوجد في هذا الحكم مصلحة، فإذا ارتفع الحكم وتحول فيما بعد التوجه إلى بيت المقدس يكون محرما ويكون تشريعا. إذا أنت صليت إلى بيت المقدس قربة لله يكون تشريعا وتشريع محرم، فإنه يثبت فيه مفسدكم مع أنه كان في أوائل دعوته مصلحتكم. فحينئذ يجب عليكم أن تعللوا هذا الكلام بهذا الشكل، أن تعللوا بأن هذا يلزم في المتعلق أن يكون فيه مصلحة ثم تتحول المصلحة إلى مفسدة، ولكن كل شيء إذا ثبت فيه مصلحة لا يجب أن تبقى هذه المصلحة، بل قد ترتفع في حالة أو في زمن آخر ويثبت فيه مفسدة. فحينئذ إذا ثبتت المفسدة مقام المصلحة فيتغير الحكم، فإن تغير الحكم فحينئذ هناك دليل على إنسان لا أنه دليل على عدل. هذا كله بالنسبة إلى الشبهة الثانية ورد. أما بالنسبة إلى الشبهة الثالثة ورد بها، ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذه الشبهة قائمة على دليل، لكن لا بد قبل أن نذكر هذا الدليل أن نقدم مقدمة. هذه المقدمة وهو أنه قد تبين من إيراد الشبهة الثانية وردها بأن الحكم عندما ينسخ لا ينسخ إلا لارتفاع المصلحة فيه، وإلا لو بقيت المصلحة فيه لما نسخ. فحينئذ هذا الحكم عندما ارتفع ارتفع لانتهاء أمد الحكم، لانتهاء مصلحة القرار. يعبرون برب الأمد ويريدون به المصلحة، لأن الأحكام تبعة للمصالح، ولو لم يكن هناك مصلحة في الحكم لما حكم المولى فيه. فحينئذ يكون الوجوب أمده ثبوت المصلحة فيه، فإذا ارتفعت المصلحة لا بد أن يثبت الحكم، لأن الحكم يدور مدار المصلحة وجودا وعدما. كما أن المصلحة إن وجدت يجب أن يوجد الحكم، كذلك إذا ارتفعت الحكم ثبت. فإذا تبين من إيراد هذه الشبهة وردها بأن الحكم الأول أو فقط كل حكم مناط بأمد الحكم، فحينئذ المنسوخ ارتفع لانتهاء أمده. فإذا كان قد ارتفع الانتهاء أمده لنأتي بالدليل، نقول بأن الذي صدر منه النسل أو الناسخ والمنسوخ لا يكون إما أن يكون عالما أو أن يكون جاهلا. إذا كان جاهلا بأن هذا الحكم سيرتفع بعد عشر إذا كان جاهلا بهذا الشيء ممكن أن يقع النسخ. لماذا ممكن؟ لأنه يتصور أن هنا مصلحة، وهذه المصلحة إذا ثبتت بطلت واستمرت فينشئ الحكم مطلقا أبديا في لحاظ الأجيال. ثم بعد عشر سنوات تتبدل المصلحة إلى نفسه، يعلم بأن هذه المصلحة التي قطع باستمراريتها لم تستمر بل ثبت في مقامها مثله، فينشئ حكما على طبق المسجد فيأتي في نظم الله ويكون أولا. لكن هذا متى يقع؟ يقع إذا كان هو جاهلا من الأول، إذا كان جاهلا بأن هذه المصلحة ستنقطع بعد عمله، قطع بأن هذه المصلحة إذا ثبتت استمرت. عندما قطع بذلك أنشأ حكما مطلقا. ما هو هذا الحكم؟ أنشأ حكما بوجوب التوجه إلى بيت المقدس، ما قيده بخصوص عشر سنوات، أنشأه مطلقا، لكن هذا الإنشاء المطلق كان تبعا لجهل، فحينئذ يمكن أن يقع، ولكن هذا المبنى لا يمكن الالتزام به لأن فيه نسبة جهل إلى الذي صدر منه الناس والذي صدر منه الناس والمنسوخ في عالم التشريع عندنا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعقل نسبة جهل، إذا لا يمكن الالتزام به. فإذا لا يمكن الالتزام بهذا المبنى فيتعين الالتزام بنقيضه، وهو أن المولى عندما ثبتت المصلحة كان عالما بأنها ستنقطع بعد عشر سنوات. فإذا كان عالما بأنها ستنقطع بعد عشر سنوات فمراده حينئذ من الحكم الذي أنشأه مراده مقيد بهذه العشر سنوات فقط. يعني عندما يقول بأنه يجب التوجه إلى بيت المقدس وإن أطلق، لأن ظاهر هذا الدليل يجب التوجه إلى بيت المقدس فيه إطلاق، كما أن فيه إطلاق بلحاظ الأفراد، أن كلمة يجب التوجه هل أنها مخصوصة بزيد؟ نقول لو كانت مخصوصة بزيد وعمر فارس لابد أن الشارع يجب عليه في هذا المقام أن يقيد، ما قيد فنستخدم بأنه أيضا هذا الدليل في إطلاق شمل العام، كما أن هذا الدليل فيه إطلاق للأفراد أيضا فيه إطلاق للأزمان. نقول يجب التوجه إلى بيت المقدس، هل يريد المولى فقط وفقط في السنة الأولى وما عداها فلا يجب التوجه؟ نقول بأنه لو أراد ذلك لقيد، ما دام لم يقيد فنستشف بأن هذا الدليل عندما أنشأه كان شاملا لكل، فإذا كان شاملا لكل الأزمان مع أن مراده واقعا ماذا؟ مراده واقعا بأن الحكم مقيد بعشر سنوات. من أين علمنا بمراده؟ علمنا بمراده لكونه عالما ثبت بأنه عالم. فإذا ثبت بأنه يعلم أن هذه المصلحة ستنتهي بعد عشر سنوات، وهو يعلم بأن الحكم تبعا للمصلحة يدور معها وجودا وعدما، فيكون مراده من الحكم هذه العشر سنوات الأولى فقط، وإن أنشأ الحكم إلى جميع الأزمان. فإذا أنشأ الحكم وكان إلى جميع الأزمان، ولكن كان مراده مقيد في بعض الأزمان، ثم بعد انتهاء عشر سنوات أتى عندما أتى بالناسخ يكون قريبة على مراده من الدليل الأول، وهو أن هذا الدليل عندما صدر من المولى لا يريد المولى من هذا الدليل هو تسليته إلى جميع الزمان، وإنما يريد تسليته إلى هذا الزمن فقط، فيكون الناسخ دليلا وقرينة على مراده. فإذا كان دليلا وقرينة على مراده فحينئذ بعد لا فرق بين النسخ والتخطيط. لماذا لا فرق بين النسخ والتخطيط؟ لأن نفس هذه الميزات في النسخ موجودة في التخطيط. المولى يريد أن الحكم يثبت للعلماء العدول فقط، هذا هو مراده. ما أنشأ الحكم على كفر مراده، وإنما أنشأه مطلق يشمل العدول وغيره عندما قال أكل. لكن هنا عندما كان مطلقا كان مطلقا بلحاظ الأفراد، هذا الفرد عادل، هذا الفرد فاسد. نشك في أن الفاسد خارج أو لا، أقول بأن المولى ما قيد فيه المسلمين شأن الله، مع أن بحسب المرهوة قد أخرج الفاسد عن الفرد. ثم فيما بعد يأتي التخطيط، فإذا أتى التخطيط وقال لا تكفي من فرصاق منهم، ماذا يكون؟ يكون دليلا على مراد المتكلم من الحكم الأول. فإذا كان دليلا على مراد المتكلم من الحكم الأول، يعني كلمة أكرم العلماء لا يريد بها إلا أكرم العلماء العدول فقط. فإذا كان أكرم العلماء العدول فقط، فحينئذ يكون تخصيصا بلحاظ الأحوال. النص أيضا كذلك، إلا أنه تخصيصا بلحاظ الأزمان. لماذا تخصيصا بلحاظ الأزمان؟ لأن المولى لما أطلق الدليل نحن سريناه إلى كل زمن بالإطلاق. ثم لما أتى الناس بعد 10 سنوات علمنا بأن مراد المولى من الحكم الأول هو هذا الزمن فقط وليس غيره، فأيضا يكون تخطيط. ولذا يقولون النسخ تخطيط في الأزمان كما أن التخطيط نسخ في الأحوال، إذا هما متفقان عنه. فإذا كانا متفقان معنا فالنسخ لا شيء فيه، يعني ليس له معنى متصل على فحين. إذن بعد ما تقول أن في القرآن ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، قولوا فيه عاما وخاصا فقط. فإذا قلتم فيه عاما وخاصا فقط فيجب عليكم أن تغيروا تعريف النسخ، وهو أنكم عرفتم النسخ هو رفع حكم ما هو ثابت، مع أنه بناء على هذا الكلام النسخ لا يكون رفع ما هو ثابت، وإنما يكون رفع ما لا ثبات له. لماذا رفع ما لا ثبات له؟ لأن من الحكم الأول إذا كان مراده منه هو إنشاء التوجه إلى بيت المقدس مقيدا بال10 سنوات، بمجرد ما تمضي ال10 سنوات هو الحكم سيصف لوحده، ليس بحاجة إلى نافق ليرفعه. فحينئذ إذا أتى الدليل الثاني يكون دليلا على المراد وليس دليلا على رفع الحكم، هو يرفع الله. فحينئذ يكون النسخ كالتخطيط، كل منهما بمجرد ما تأتي القرينة على المراد يرتفع الحكم عن هذا الشيء الذي بالتخطيط. شككنا في أن الدليل يشمل الفاسق أم لا، نحن عممنا للفاسق، عندما أتى التخطيط ارتفع الحكم عن الفاسق، لكن هذا الحكم الذي ارتفع كان ثابتا ظاهرا فارتفع. كذلك في النهي ما يأتي الناسخ يرتفع حكم التوجه إلى بيت المقدس في السنة 11 و12. لماذا يرتفع؟ لأن هذا الحكم ثبت ظاهرا بإطلاق الدليل ثبت. ثم في بعد عندما أتت قرينة على المراد ارتفع لوحده ولم يكن بحاجة إلى رفع منها. فحينئذ يجب عليكم أن تغيروا التخطيط وأن لا تجعلوه خصيما للعام والخاص للمؤمن في القرآن، هذا واحد. ويجب عليكم أن تعرفوا كما تعرف التخطيط. فالتخطيط تقولون بأنه رفع شيء ثابت ظاهرا، فيجب عليكم أن تقولوا كذلك أن رفع شيء ثابت ظاهرا، إلا أن الفرق بين النص والتخطيط هذا رفع شيء ثابت ظاهرا بلحاظ الأحوال، النسخ هو رفع شيء ثابت ظاهرا بلحاظ الأزمان. وبعد ذلك يمكن أن تعرف النسخ هو رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام. هذا خلاصة هذا الدليل. أما في مقام الجواب نلتزم نحن بالشق الثاني، وهو أن المولى عالم لا أنه جاهل، ومن ناحية المقدمة تبدأ للنسخ بها، لأنها واضحة بأن هذه المقدمة يلتزم بها كل إنسان من الشيعة لأن الأحكام تبع كل محفظ. ولكن نحن نشكك في شيء، نقول بأن المولى يعلم بأن هذه المصلحة ستنتهي عند 10 سنوات، ولكن لما أنشأ الحكم ما أنشأه مقيدا بالله، يعني ما قال يجب التوجه إلى بيت المقدس في هذه 10 سنوات مقيد. لما ما قيده فحينئذ ثبت الحكم مطلقا على نحو القضية الحقيقية، ثبت الحكم مطلقا على نحو القضية الحقيقية، وهو أنه بيت، يعني لا أنه ينظر إلى شيء خارجي ويشخصه ثم يردد عليه حكم مثل كل من في العسكر يموت، لا، وإنما ينظر إلى هذا، يقول كل إنسان ظاهر كل إنسان ضعيف أعم من أن يكون الإنسان موضوع خارج أو أنه سيوجد له موضوع أو لا. كل مواضيع الإنسان مضعف. فينفي الحكمة على نحو القضية الحقيقية كيف ينشره؟ ينظر إلى المصلحة. يقول هذه المصلحة تقتضي التوجه إلى بيت المقدس أصلا، ولكن لا يأخذ القيد حينئذ قيدا في الحكم فيقول يجب التوجه إلى بيت المقدس أصلا. بل ينشر الحكم على نحو القضية الحقيقية، يقول يجب التوجه إلى بيت المقدس ويكفي. هذا الحكم حكم ثبت في اللوح المحفوظ، لا أنه ثبت في مقام الإنسان. فإذا ثبت في اللوح المحفوظ فحينئذ إذا لم يأتي هناك ناسخ لا يصح هذا، لابد أن ناسخ يرفعه. وإن أتى هو بدليل من خارج على مراده نفسه، حكم الثابت في اللوح المحفوظ لا يرتفع، لابد له من ناسخ يرفعه. بخلاف التخطيط، التخطيط لما هو أنشأ الحكم أنشأه ظاهرا لا أنشأه في اللوح المحفوظ. يعني أو فقل بعبارة ثانية أن هناك فرق بين النسخ والتخطيط. تقولون بأن النسخ هو التخطيط، نقول لا، ليس النسخ هو التخطيط. لماذا؟ لأن في التخطيط ما جعل المولى حكما في اللوح المحفوظ يجب إتقانه إلى الآن، ما أثبت حكما في اللوح المحفوظ. الحكم في اللوح المحفوظ يجب إتقان العلماء العدول فقط. فحينئذ الحكم لما أنشئ وثبت في اللوح المحفوظ أنشئ مقيدا مخرجا لبعض الأحوال. لكن في مقام الإثبات، في مقام الدلالة على الحكم، ما أتى بدليل يدل على الحكم المقيد، أتى بدليل يدل على الحكم مطلقا. فلذا ثبت الحكم ظاهرا للفاسد، ثم لما أتت قرينة على المراد كفى. في النسخ لا، في النسخ عندما أثبت الحكم الأول ما أثبته مخير، يعني ما أثبت في اللوح المحفوظ يجب التوجه إلى بيت المقدس عشرة. قيد عشرة سنين ما ثبت في اللوح المحفوظ. ثم هو في مقام الإثبات أتى بدليل عام يشمل كل دليل. لو كان كذلك لكان الحق معكم، لما كان حينئذ هناك فرق بين النسخ والتخطيط، لأن في التخطيط كان هناك تقييد بالحال يجب إكرام العلماء العدول. في النسخ كان حينئذ تقييد الزمن فلا يجب التوجه إلى بيت المقدس عشرة. فكل منهما مقيد في الواقع في اللوح المحفوظ، لكن في مقام الإثبات أتى بدليل يدل مطلقا، مطلقا إما بلحاظ الأحوال أو مطلقا بلحاظ الأزمان، فيثبت حينئذ الحكم ظاهرا. إذا أتت القرينة على المراد يقطع الحكم ظاهرا، ولكن في النسخ لم يكن ذلك. لماذا لم يكن ذلك؟ لأن في اللوح المحفوظ ما قال يجب التوجه إلى بيت المقدس عشر سنوات، فكان هذا الزمن قيدا في الحكم، قيدا في الحكم. لماذا لم يكن؟ نقول لم يكن لأن الحكم عندما أنشئ على نحو القضية الحقيقية. كيف أنشئ على نحو القضية الحقيقية؟ المولى يعلم بأن هذه المصلحة ستقف بعد عشر سنوات، ولكن لا يجب عليه أن ينشئ الحكم مقيدا. ذلك ما يجب عليه أن ينشئ الحكم الآن وبعد عشر سنوات أن يقطعه. وإذا أردت دليلا على ذلك خذ أفعاله في العالم التكميني. هو إذا أراد أن يبني أن يوجد زيد، يعلم بأن زيد بحسب المصلحة سيعيش إلى 50 عام، هل يجب عليه في مقام الخلق أن يوجد زيدا مقيدا ب50 عام بحيث يكون 50 عام جزءا من الخلق؟ وليس ضيق ما يجب عليه أن ينشئ الزيد على نحو القضية الحقيقية، بمعنى أنه إذا ما زالت المصلحة يلتقي بعد 50 عام يعدم هذا الموجود. فإذا أعدم هذا الموجود وإن كان عالما من ضغط بأن المصلحة ستنتهي بعد 50 عام، لكن لا يجب عليه أن يكون أثر المصلحة أيضا مقيدا للمصلحة. فإذا لا يجب حكمه في الأمور التشريعية، نقول بأن المولى يعلم بأن المصلحة ستنتهي عند 10 سنوات، ولكن هذا لا يعني بأنه يريد أن يكون الحكم. وأنتم في مقدمتكم الأولى لماذا قلتم إذا كان عالما بأن المصلحة ستنتهي عند 10 سنوات فإذا هو يريد أن يكون الحكم؟ يريد يعني القيد على الفجوات أصبح جزءا من الحكم، أصبح جزءا من الحكم. فعندما أنشأه أنشأه مقيد، فعندما كتبه باللوح المحفوظ كتبه مقيد. ففي مقام الدلالة كان مطلق، فحينئذ إذا كان كذلك قلنا بأنه لا فرق بينه وبين الحكم. ولكن نحن نهز هذه المقدمة، نقول هو يعلم بأن المصلحة تنتهي بعد عصر الفوات، ولكن لا يجب عليه أن يريد الأثر مضيغا بالعصر الفوات. ليس ما يجب عليه أن ينشئ الحب بعد عشر سنوات لابد أن
هذا الفقر.
فمثل المجد الخارجي يعلم بأن زيد سيعيش إلى 100 سنة، ولكن لا يجب عليه إذا خلق زيد أن يكون جزء من تكوينه يسمى قيد من السنة. لا يجب عليه أن يكون قيد من السنة جزء من الخلق السنة. وإنما يخلقه على نحو القضية الحقيقية يوجد زيد. ها هنا إيجاد زيد لم يكن مقلد بأي شيء. لا يته بعد 100 سنة سيحدث بشكل آخر. كذلك هنا في العالم نقول بأن هذه المصلحة وإن علم بأنها ستنتهي بعد 10 سنوات في مقام إنشاء الحكم وكتابته في اللوح المحفوظ لا يجب عليه أن يكون الحكم مقيدا ب10 سنوات، بل غاية ما يجب عليه أن ينشئ الحكم مطلقا وبعد 10 سنوات يرفعه. فهنا أنشأ الحكم مطلقا، عندما أنشأه مطلقا كتب في اللوح المحفوظ حكما مطلقا يجب التوجه إلى حيث مطلق. فإذا كان مطلق فالدليل الذي دل عليه كان متطابق مع ما هو مكتوب، لأن في اللوح المحفوظ قال يجب التوجه إلى بيت المقدس. الدليل الذي دل على ما يجب في اللوح المحفوظ أيضا كان الحكم وهو التوجه إلى بيت المقدس مطلق، فكانا متطابقان، ومن هنا كان الفرق.
اعتزل النساء حتى يطهرن، او وحده تقول حتى يطهرن. اذا تعرضت اي شيء زي الفقيه هنا يعمل نفس ذلك العمل، يسوي نفس ما يسويه في موردنا، يعني نفس الموقف اللي بيعمله لو فرض انه تعارض.
فرق في علم الثبوت ان في النسخ لم يقيد الفقه بالتخصيص، فارق آخر في عالم الإثبات أن الدليل المستثنى الحكم في عالم التقصير لم يتطابق مع الحكم المنشأ. لماذا لم يتطابق؟ لأن الإطلاق لا يتطابق مع المقيد، ولذا احتاج الشارع إلى دليل يدل على مراده. في النسخ لا، عندما أتى دليل دل على الحكم الموجود في اللوح المحفوظ كان متطابق هذا الدليل مع الحكم الموجود في اللوح المحفوظ. فإذا تبين الفرق بينهما فنقول بأن هذا الحكم الذي ثبت في اللوح المحفوظ لو لم يأتي نسخ لبطل، فإذا هو بحاجة إلى كمثل زيد. زيد وإن كان يعلم المولى بأنه سيعيش إلى 100 عام، لكن لما أنشأه على نحو القضية الحقيقية ما كان الوقت جزءا من خلقه، بحيث بمجرد ما يمضي هذا الزمن سيرتفع الخلق إلى الأحد. فإذا لم يكن قائد فزيد عندما طار على رأس المئات بحاجة إلى مدين، بحاجة إلى ناس تكويني، فإذا لم يأتيه الناس يبقى مستمرا، فكذلك نفس الحكم الزمن. إذا تبين هذا الفارق فحينئذ لا يمكن لك أن تقيس الناس على الله وتبطل تلك المقولة بأن الناس تخصيص في الأزمان كما أن التخصيص في الأحوال. تبطل هذه المقولة مطلقة وما ليس من المعنى الواحد، وغاية الاعتراف أن هذا في الأحوال لذلك بل هما من معان متقابلة. معنى الناس غير معنى التخصيص، معنى الناس رفع ما هو ثابت، التخصيص رفع شيء لا ثابت له، اذا هو متغير وليس شيء ثابت. هذا بالنسبه الى الشبهه الثالثه. اما بالنسبه الى الشبهه الرابعه وردها فهي مخصوصه بعدم امكان النسخ في القران فقط. هؤلاء الجماعة الذين يتمسكون بهذه الشبهة يقولون بأن النسخ ممكن في غير القرآن في السنة، أما في القرآن بخصوصه يستحيل النسخ. لماذا يستحيل النسخ؟ يقولون لأن كلام الله قديم. هذه هي المسألة الواقعة بين الشيعة والمعتزلة من جانب والأشاعرة من جانب آخر. الأشاعرة يقولون هذا الكلام الموجود في القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا الله هو قديم. لماذا قديم؟ لأنهم عندهم المسألة أن الكلام كلام النفسي أم لا، ومثل على الكلام النفسي يقولون بأن الكلام هو كلام النفسي. فإذا كان كلام النفسي يؤمنون بهذا القول الذي ورد في المختصر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام أو على الفؤاد بالله. فيقولون بأن الكلام مراد به هذه الحالة النفسية الموجودة في الداخل. هذه الحالة النفسية إذا كان هي هذا معنى الكلام، هذه الحالة إذا كانت ثابتة عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون ثابتة على نحو الأجل، ثابت قديم لا خالق لهذه الحالة. إذا كان ثبت على نحو الأجل، ثبت بأنه أبدي، لأن كل أجل من أبدي أبدي أنه سيبقى إلى أبد الأبد إلى اللانهاية. فإذا بقي إلى اللانهاية فيستحيل رفعه، يستحيل رفعه. فنستطيع حينئذ أن نلخص دليلهم بهذا بأن كلام الله قديم. فإذا كان قديم والقديم يستحيل رفعه، لماذا يستحيل رفعه؟ لأنه قديم أجلي، إذن هو أبدي، فيستحيل أن يكون غير أبدي. مع أن في الناس ما معنى النسخ إذا نسخت هذا الحكم بذاك فذاك بطل فيه ولا يستمر إلى الأبد، مع أن معناه أزلي ولا بد أن يبقى إلى الأبد. فحينئذ نقطع من كونه قديما بأنه لا يمكن أن يطرا عليه. هذا الدليل الذي هم يسمعون. طبعا رده الرد الأصلي في هذا بأن هذا الكلام مبني على كون كلام الله قديم. ونحن الشيعة لا نقول بأن كلام الله قديم، نقول بأنه حادث مثله مثل الخالقية، مثل الرازقية. هذه الأفعال التي تصدر منه الخالقية والرازقية وكذا وكذا هي صفات، ولكنها صفات راجعة إلى صفة ذاتية، لا أنها هي نفسها صفة ذاتية. لأن لو كانت صفة ذاتية لحينك الله يعني لكان من حين ما كان الله لكان الخلق المقطع، لأنه كان الله لم يكن له خلق. ووجد الخلق فيما بعد، وجد الرازقية فيما بعد، وجد الكذا فيما بعد، كل واحد فيما بعد. أو تقل بأن هذا النزاع موكول إلى علم الكلام. نحن نقول في علم الكلام بأن كلام الله ليس، فإذا لم يكن قديم فإذا هو ليس بأزلي، فإذا لم يكن أزلي فلا دليل على أبديته، فإذا لا دليل على أبديته فإذا يجوز. هذا هو الجواب الحقيقي. المصنف ماذا قال؟ قال نحن نسلم بأنه قديم، لا سلمنا به. نقول إن استحالة نفسية مخصوصة بنفس التلاوة لا بنفس الأحجام. نفس الأحجام تبقى على ما هي عليه. لماذا تبقى على ما هي عليه؟ يقول لأن في نفس الأحجام تبقى الآية آية، تبقى الآية منسوبة إلى الله. فمثلا مثل آية النجوى: قدموا بين أيدي نجواكم صدقات. هذه تبقى بأنها آية قرآنية، تبقى بأنها كلام من الله أبدي، إلا أن معناها لا يجب تطبيقه لأنها نزلت في مكان، لأن في أوائل يعني في أوائل هجرة النبي أمر المسلمون كل إنسان إذا أراد أن يناجي النبي عليه أن يتصدق ثم يذهب إلى المسجد. ثم فيما بعد لما المسلمون ما قاموا بهذا وتركوا ملاقات النبي من أجل أن لا يتصدقوا وما فعلها إلا أمير المؤمنين، قال الله ونسخ الحكم، نسخ الحكم لأنه نسخ الآية، وبقيت الآية آية قرآنية تتلك الكتاب وبقيت الكتاب. فإذا بقيت جزءا من الكتاب فما زالت أبدية. فالذي يضر حينئذ هو نسخ التلاوة لا نسخ الحكم، يعني لا نسخ امتثال معنى هذا معنى. لأن لما المولى نسخ الحكم فيها ما معنى؟ معناه أن هذا المعنى الذي أردته لا أريد امتثاله، وهذا لا يضر مع كونه قديم معكم. الذي يضر في النسخ في هذا الدليل هو نسخ التلاوة. نسخ التلاوة ماذا؟ هي أن الآية التي قيلت لابن مسعود أنه لو كان لابن آدم واديا من ذاب كانت جزءا من القرآن، يعني كانت جزءا من التلاوة. عندما نسخت بالتلاوة خرجت عن قرآنيتها، فإذا خرجت عن قرآنيتها يعني خرجت عن كونها كلاما للنبي. فإذا خرجت عن كونها كلاما يعني خرجت عن أبديتها، مع أننا فرضنا بأنها كلام الله وقد فرضنا أبديتها، فإذا فرضنا أبديتها كيف تخرج عن أبديتها؟ فإذا هذه الشبهة التي نتكلم بها إذا قلنا بصحتها فغاية ما تقول حينئذ باستحالة نفس التلاوة، غاية ما تقول بذلك، مع أنه على مبنى سابقا ماذا قال؟ قال بأن آيات النسخ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، أو قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، غاية ما يدل على إمكان وقوع النسخ لا على وقوعه. يقول بحينئذ هذه الآيات ماذا تقول؟ تقول بأن نسخ التلاوة ممكن أن يقع، فإذا كان ممكن أن يقع وبناء على دليلكم نسخ التلاوة يستحيل أن يقع، فنستكشف حينئذ من هذه الآيات إما أن كلام الله ليس بقديم ولذا استحال أن يقع فيه نسخ التلاوة، أو لا نستكشف بأن القديم يجوز أن يقع، يعني نستكشف بأن ليس كل أزلين بديل، إما أن نستكشف هذا أو نستكشف ذلك. إذا تنسكنا بكلامكم معه لأنه هو قال سلمنا معكم، يعني سلمنا بأن كلام الله، فإذا سلمنا بكون كلام الله القديم وتمسكنا بهذه الآيات التي تدل على إمكان وقوع الناس نسخ التلاوة، فحينئذ نستكشف بأن نسخ التلاوة يقع في الكلام القديم، يقع في شيء قديم. هذا ما معنى؟ معناه إما أن هذا ليس بقديم نرفع اليد عن قدمه، أو لا نرفع اليد عن قدمه، نرفع اليد عن شيء آخر وهو أن كل قديم ليس بأذنين، فإذا لم يكن يأذن بيسوس هذا ما قاله. ثم أشكل عليه، قال بأن نسخ التلاوة في الحقيقة هو ليس نسخا لأصل الكلام، وإنما نسخ لقرآنيته فقط لإخراجه عن القرآن وقطع التبليغ به، ولكن يبقى كلام الله. ولذا قلنا في الدرس الماضي بأن في نفس التلاوة يبقى يجوز لك أن تقول هذا كلام الله، لكن يستحيل عليك أن تقول هذا القرآن. فإذا كان نسخ التلاوة ذلك فحينئذ يكون الإشكال على المصنف وليس الإشكال عليه، لأنه إذا سلم معهم لأن كلام الله قديم فحينئذ يستحيل نسخ التلاوة. لماذا يستحيل؟ لأن نسخ التلاوة لا يحمى هو أن تخرجه عن القرآنية، لا أن تخرجه عن كلام الله. فإذا أن تخرجه عن القرآنية لا أن تخرجه عن كلام الله، فحينئذ حتى نسخ التلاوة يستحيل، وحتى نسخ الحكم يستحيل. فإذا استحال لكونه قديما فحينئذ لا بد أن يسلم بالشبهة، مع أنه لا يسلم بها. فعليه كان مرات هو أن لا يسلم معه، أن لا يقول بأن هذا الكلام قديم، يقول بأن الخلاف مبنائي بيننا وبينكم، نحن نقول بعدم القدم فتصبح السؤال. هذا تمام الكلام في الشبهات الوراثية. يبقى شيء من هذا الكلام في النسخ بكلامه. يقول الذي يهم الأصولين من هذا المبحث أنه قام الإجماع من المسلمين على أن كل آية في القرآن لا يمكن نسخها إلا بدليل قطعي، إلا إذا قام القطع بأنها منسوخة. أما إذا ظننا بأنها منسوخة أو احتملنا بأنها منسوخة لا يؤخذ بهذا الاحتمال أو بذلك الظن في النسخ. قام الإجماع من جميع المسلمين على ذلك، وقام الإجماع من جميع المسلمين على وقوع النسخ أو فقل على وقوع الناسخ والمنسوخ. بما أن هذان الإجماعان قاما، ماذا نستكشف من هنا؟ نحن نستكشف قاعدة، وهو أنه لا يجوز القول بأن هذه منسوخة إلا إذا أتى القطع بالناس. أما إذا شككنا بالناس أو ظننا بالناس لا يمكن لنا أن نقول بأن هذه الآية. بناء على هذه القاعدة قالوا بأثارة عدم الله. ما معنى أثارة عدم الناس؟ معناه أن عندنا آية ثبتت ثم شككنا في كون هذا ناسخ لها أم لا، نقول أطلب عدم النسخ، يعني ننفي عن هذا الدليل كونه ناسخا، ننفي الناسخية عنه. فإذا نفينا الناسخية عنه فنتمثل بأن هذا ثابت ونحن مخالطون في الرسل. هذه أصالة عدم النسخ من أين أتت؟ يقول هذه أصالة عدم النسخ أتت من هذا الإجماع، عندما أجمع جميع المسلمين بجميع طوائفهم لأنه لا يمكن أن نثبت الناسخ إلا عندما نقطع بكونه ناسخ. فإذا شككنا بكونه ناسخ أو ظننا بكونه ناسخ فلا يكون ناسخ. فإذا لم يكن ناسخ هذا معناه أصالة، وليس أصالة عدم النسخ آتية من استصحاب العدد. فنقول لو غضبنا النظر عن الإجماع، فإذا غضبنا النظر عن الإجماع نشك بأن هذا الدليل ناسخ أم لا، نقول كونه ناسخا شيء حادث. فإذا كان شيء حادث له نقول ما قبل أن تثبت له الدليل هو لم يكن دليلا ولم يكن ناسخا، فحينئذ كان متصف بعدم. عندما ثبتت له الدليل هل ثبت له الناس أم لا نشك. فإذا شككت نستصحب المتيقن سابقا. ما هو المتيقن سابقا؟ وهو عدم نسخه، فنستصحب العدم. يقول أصالة عدم النسخ ليست ناشئة من استصحاب العدم. لماذا؟ يقول لأن بعض من يقول بأصالة عدم الناس لا يقول بحجية الاستصحاب أبدا، لا في الشبهات العقلية ولا في الشبهات الفلسفية ولا في الأمور الوجودية ولا في الأمور العلمية، ومع ذلك قال بأصالة عدم النسخ. فنستكشف عندما قال بأصالة عدم النسخ لم يكن قوله مرتكزا على الاستصحاب، وإنما كان مرتكزا على الإجماع. بعضهم يقول بأصالة عدم النسخ ولا يقول بحجية الاستصحاب في الشبهات العقلية، مع أن هذا شبهات العقلية. فنستكشف بأنه عندما يقول بأصالة عدم النسخ لا يقول به تمسكا بالاستصحاب، لأنه يقول بأن الاستصحاب ليس بحجة الشبهات الفقهية كما يذهب إليه المسؤولين. بعضهم يقول بأصالة عدم الناسخ صح، ولكن لا يقول بحجية استصحاب العدم كما هو المشهور. فنستكشف حينئذ هذا المشهور عندما ذهب إلى أصالة عدم الاستصحاب لم يقل حقا إلى أصالة عدم الناسخ، لم يقل بها استنادا إلى استصحاب العدم، وإنما قال فيها استندا إلى هذا الإجماع. هذا ما نريد أن نقصده من هذا المبحث، وهو أنه عندنا هناك إجماع على أصالة عدم النسخ، ولا يثبت الإجماع ولا يثبت الناسخ إلا إذا قطعنا بكونه ناسخ، فإذا لم نقطع فلا يكون ناسخ. هذا تمام الكلام. يقول أما في الشبهة الثانية وقيل إنما أثبته الله من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم. لماذا لا بد؟ لأن الأحكام تبعة للمصالح، وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسدة فيوجد. قال الأشاعرة تلتزم معه لا يقول يتكلم بالحكم الواقع، نسخ الحكم الواقع ما في عندنا نسخ الحكم الواقع، وكذلك العكس. وإلا لزم انقلاب الحسن أو الحسن قبيحا والقبيح حسن. لاحظوا بماذا علل؟ علل بلزوم انقلاب الحسن القبيح، مع أن مدعاه هو انقلاب المصلحة إلى مفسدة، فعلل وهو محال وحينئذ يستحيل، لأنه يلزم منه هذا الانقلاب المستحيل أو يلزم عدم حكمة الناس إذا كان عالما وما مشى على ضوء علمه. كيف أنه يعلم أن هنا مصلحة الوجوب وما أوجب التكفر بعد 10 سنوات رفع القمة وأستقل، فهو نسخ ولكن يلزمه عدم الحكمة، معلش لا تقول أنه يعلمه، أو جهله بوجه الحكمة. جهله بوجه الحكمة أن يقول بأن هذا مصلحة، مع أنها هي لم تكن مصلحة بل كانت نسخة. بل يثبت الوجوب. ثم بعد 10 سنوات يعلم بأن ما كان هنا موجود لم يكن مفسدة وإنما كان مصلحة، ويعلم بأن ما قطع به أولاً كان جهلاً مركباً. إذا لابد أن ينقطع الحكم ويبدأ حكم آخر، فيأتي الناس ولكن يلزم منه الجهل، مع أن الجهل لا يمكن أن يكون مقبولاً. والأقيمان يعني الجهل أو الحكمة مستحيلان بالنسبة. والجواب واضح بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني في المباحث العقلية من معاني السلوك. ما هو؟ يقول أولا نسلم بصحة التعليل، فالذي نقوله فإن المستحيل انقلاب الحسن والقبح الذاتيين، ولكن لا نقول باستحالة انقلاب الحسن مطلقا للذات والعقل، على أن التعليل ليس في محله، وهو ولا معنى لقياسهما، لقياس الحسن والقبح على المصالح والمفاسد التي تتبدل وتتغير بحسب اختلاف الأول والآخر. ولا يبعد في أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان ذا مفسدة في زمان آخر. فإذا لا معنى لقياس هذا العلة على هذا الدليل، فإذا لابد أن تكون العلة كذا أن المصلحة ستنقلب إلى مفسدة، وانقلاب المصلحة إلى مفسدة فيه محل يقول لا محل. وإن كان لا يعلم ذلك إلا من قبل الشارع العالم المحيط بحقائق الأشياء، وهذا غير معنى الحسن والقبح اللذين نقول فيهما أنه يستمر في المنزلات مضاف إلى أن الأشياء تختلف فيها وجوه الحسن والقبح. يعني لو سلمنا بصحة التعليل فحينئذ الحسن والقبح الذي ينقلب يكون حسنا وقبحا عرضيا وعلما باختلاف الأحوال مما لم يكن حسن والقبح فيه ذاتيا كما تقدم عليه. وإذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم المنسوب كان ذا مصلحة ثم زالت في الزمان الثاني فينسى، أو كان ينطبق عليه عنوان حسن ثم زال عنه العنوان في الزمان الثاني فينسى، فهذه هي حكمة الله وأي مانع. أما الشبهة الثالثة وقيل إذا كان النسب كما قلت في إيراد الشبهة الثالثة والثانية وردها معناه أن الحكم المنسوخ ارتفع لأجل انتهاء أمد الحكم، يعني لأجل انتهاء المصلحة، فينتهي أمد الحكم بانتهائها، فالنسخ لا يكون رفع ما هو سابق بل هو مرتفع لوحده فلسه بحاجة إلى النسخ. فإذا لم نكن نحن بحاجة إلى النسخ فهو والتخطيط على حد السجان سيكون النسخ والتخطيط معه. لذا قال فإنه والحال هذه إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر، وإما أن يكون الجاهل لا مجال للتخطيط، لأن ذلك مستحيل في حقه وهو البداء الباطل. يعني هو يقطع بأن هذه المصلحة ستستمر إلى الأبد فينجي الحكم أبدا، ثم يعلم فيما بعد 10 سنوات أن هذه المصلحة استمرت، هذا يلزم منه الجهل ولا يعلم. فإذا لا يعقل وهو البداء الباطل المستحيل فيتعين الأول، يتعين الأول أن يتعين أن المولى يعلم أن هذه المصلحة ستبقى إلى 10 سنوات فقط. إذا يعني ذلك أيضا هو يريد أن يكون الحكم مقيد بالعشر، لذا قال وعليه فيكون الحكم في الواقع الواقع. يعني إذا علم بتوقيت المصلحة أراد أن يكون الحكم موقتا هذا معنى. فإذا كان الحكم موقت فحينئذ في مقام الإثبات، وإن أنشأ الحكم مطلق إلى جميع الأزمان إلا أن الحكم موقت في الداخل. لذا قال وإن أنشأ الحكم الناسخ مطلقا في الظاهر ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبينا وكاشفا عن مراد النسخ، عن مبين أن الحكم حويت أنا مطلق لعبد الوسيلة وقد وهذا هو معنى التخصيص. ولكن الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات، لأن عندما أبرز الحكم ما قال يجب التوجه 10 سنين، قال يجب التوجه مطلقا، فمن ناحية الأزمان كان شابه لكن كان في الواقع مقيد في زمن المال، فإذا هو يكون تخصيصا بحكم الأزمان كما أن التخصيص العام والخاص يكون بحسب الأحوال كما عرفنا. لذا يقول جل الأحوال، لأن التخصيص بالأحوال هو العام والخاص، فلا يكون فرق بين النسخ والتخصيص إلا بالتسليم والزواج. نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع، نسلم لأن الحكم يرتفع بانتهاء أمد، ونسلم بأن الله عالم بانتهائه، ولكن لا نسلم بأن الله أنشأ حكما مؤقتا. يعني إذا علم فأراد، لا لا لا، تقولون إذا علم بأن المصلحة مقيدة فإذا أراد أن يكون الحكم مقيدا قلنا علم بأن المصلحة مقيدة ولكن ما أراد أن يكون الحكم مقيد بل أنشأ الحكم مطلق على الحكم الحقيقي لذا قال ولكن ليس معنى ذلك أن الحكم موقت أي مقيد إنشاء بالواقع إنه لو المحفوظ قل قال حينئذ يجب التوجه إلى بيت المقدس 10 أصلت لوح المحفوظ بل هو لوح المحفوظ قد أنشئ على قدس المصلحة مطلقا على نحو القضايا الخصوصية فهو ثابت ما دامت المصلحة تتساءل الأحكام المنشأة على قدس مصالحها فلو قدر للمصلحة أن تستمر لبقي الحكم مستمرا غير أن الشارع لما علم بانتهاء أمد المصلحة رفع الحكم ونسخه انفلت كيف يكون هو عالما بأن المصلحة تنتهي بعد 10 سنوات ولا ينشئ الحكم مقيدا يقول مثله يعني مثله موجود في عالم التكوين يقول وهذا مصيره في عالم التكوين أن يطلق الله الشيء ثم يرفعه بإعجابه وليس معنى ذلك أن يطلقه مؤقتا يعني ويعلم بأن المصلحة في زيد سيكون 20 سنة 25 سنة فمعناه أنه يجب عليه إذا خلق زيد أن يقيد زيد بقيد 20 سنة يكون جزءا من الخلق 20 سنة ولذا قال موقتا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق فيجب عليه فإذا ما وجب عليه في العالم التكويني فلا يجب عليه في العالم التشريعي أن ينشئ الحكم موقتا 20 سنة ينشئ الحكم مطلقا فإذا في اللوح المحفوظ ما كان مقيد بخلاف التخطيط كان الحكم مقيد في اللوح المحفوظ لأنه من هنا يظهر فرق جليا بين النصوص فإنه في التخطيط يكون الحكم من أول الأمر في اللوح المحفوظ مقيدا ومخصصا لكن في مقام الإثبات ولكن اللفظ في مقام الإثبات كان عاما بحسب الظاهر فيأتي الدليل المخصص فيكون كاشفا عن المراد لا أنه مجيب ورافع لما هو ثابت في الله هذا معنى التخطيط أما معنى النسخ ليس ذلك بل في النسخ فإنه لما أنشئ الحكم مطلقا في اللوح المحفوظ فمقتضاه أن الحكم الذي وجد في اللوح المحفوظ عليه أن يدوم لو لم يرفعه بالنسخ فالنسخ يكون محوا لما هو ثابت يمحو الله ما يشاء ويثبت لا أن الدوام والاستمرار مدلول لاحظوا لا أن الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه يعني في مقام الإثبات ولكن في مقام الثبوت كان مقيدا في الزمن والرقل والمنشأ في الواقع هو الحكم المواقع ليس الشيء ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول لا بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم لأن الحكم لما لم يقيد وثبت التوجه مطلقا فحينئذ لو لم يأتي النسخ لاستمر وزاد مثل زيد لو لم يموته الله لبقي مستمرا إلى الأبد مع أن المصلحة كانت في خلقه مسيرة لأن من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالا عليه بعموم الأنصاف يعني أن الحكم المنشأ الذي هو مطلق والذي ثبت في اللوح المحفوظ حالة غير مقيد لو خلي وصفحه مع قطع النظر عن دلالة دليله لدام واستمر ما لم يأتي ما يزيله ويرفعه كسائر الموجودات التي تقتضي بطبيعة الاستمرار الشبهة الرابعة وقيل إن كلام الله تعالى قديم والقديم أبدي كما أن فإذا كان أبدي والأبدي لا يكون الله لابد أن نأتي للمقدمة لأن القديم لا يكون الله لا كلام الله قديم لأنه كلام قديم والقديم أبدي والأبدي لا يكون الله كمل والجواب بعد تسليم هذا القول وهو قدم كلام الله سبحانه وتعالى فإن هذا يختص بنفس التلاوة لا بنفس الحكم لماذا؟ لأن إذا نسخت الحكم بقي هذا كلام الله ما رفعته عنكم كلام الله آية النجواء أنا غايح ما نسخت نسخت فيها الحكم فإذا نسخت فيها الحكم يعني رفعتها عن كونها كلام لله حتى تقول بأن كلام الله ثبت أنه كلام فلا بد أن يبقى إلى أبد الأبدين أنه كلام وهنا آية النجوى بقيت إلى أدب الأدريب من الكلام إذا رفعنا الحكم منها لا يرتفع كونها يعني لا ترتفع عن كونها كلام لله فإذا لا تبتقع فهذا الدليل لا يختص إلا بنفس التلاوة. ما معنى نفس التلاوة؟ أن هذا خرج عن كونه كلاما لله. أنه سيأتي هو فيما بعد يشكل عليهم يقول بأن نسخ التلاوة ليس فيه نسخ التلاوة ليس فيه نسخ عن أنه هذا ليس من كلام الله. يعني وبعبارة لماذا هذه الشبهة تختص بنسخ التلاوة؟ لأن نسخ التلاوة معناها حينئذ أن نسخ التلاوة أن تخرج هذا عن كونه كلاما لله، فلذا الشبهة تأتي بنسخ التلاوة. أما نسخ الحكم، أنت إذا نسخت الحكم في آية لا تخرج الآية عن كونها كلام الله، ولذا آية النجوى بقيت كلام الله وما زالت الآن في القرآن موجودة نقرأها. فإذا شبهتكم مختصة بنسخ التلاوة، لأن نسخ التلاوة معناه أن ترفع كلام الله عن هذا الكلام. لذا قال معجل فإن هذا يختص بنسخ التلاوة فلا يكون دليلا على بطلان الحكم، مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم بما يدل على إمكان نفس التلاوة، وإن لم يكن صريحا في وقوعه فقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فهو إما أن يدل على أن كلامه تعالى غير قديم أو أن القديم يمكن رفضه، يعني القديم ليس بأدلة لهنا تمام. ثم قال مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام، يعني ترفع كلامية الله عنه، بل معنى نسخ التلاوة هو قطع التبليغ ورفع القرآنية ويبقى هو كلام لله. إذا بقي هو كلام لله فشبهتهم لا تكون مختصة بنسخ التلاوة، بل تكون حينئذ نسخ التلاوة وارد ويكون أيضا نسخ الحكم وارد. فعليك حينئذ أن ترفع الشبهة من ناحية ثانية، عليك أن تقول إما أن النسخ لا يرفع الكلام، فإذا النسخ ما رفع الكلام كلام الله عنهما معا فيجوز لنا نسخ التلاوة ويجوز نسخ الحكم، صح؟ ولأن كلامية الله باقية عليهما، غايته قطعنا إما من هذا حكمه أو من ذاك قرآنيته، وما قطعنا عن كل منهما كلام الله هذه الصفة لكم. فإذا ما قطعنا فهذا الدليل لا يمنع لا نسخ التلاوة ولا نسخ، إما أن تقول بذلك أو لا أن ترد الشبهة من ناحية ثانية، أن تقول أن هذا ممكن على وقتها والقدر نحن لا نقول. يقول لك نحن نفس القرآن وأخرق عليه، يقول هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية الكلية، ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الكلية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل فقط، سواء كان الناسخ قرآن أم سنة الرسول، يعني المنسوخ من القرآن لكن يشرط أن يكون الناسخ قرآن، سواء كان النسخ بالقرآن أيضا أو سنة الرسول، كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا والأخبار متواترة على ذلك، وكل هذا قطعي لا شك. ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد النسخ والمنسوخ في القرآن، فإذا لم يحصل قطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الوضعية. لماذا بطل؟ قال العلم المتقدم يشترط بالإجماع أن يكون هناك علم بالنسخ، فإذا ظننت بالنسخ ليس لك أن تنسخ. وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجازم مثل آية النجوى فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية الفقهية الاستدلالية، لا تهمنا إما لكون الحكم غير مطالبين فيه نحن مثل آية النجوى، أو لا مطالبون به مثل هنا في بعض الآيات أن الزانية تحبس حتى تموت ثم رجع الحكم عنها مقطع به، إذا قال المكان فإذا لا يهمنا البحث. واعلم